الأول عاما والثاني خاصا فلا تجب الزكاة إلا فيما كان خمسة أو ستة. وقال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عام في الولد سواء كان موافقا لأبيه في الدين أو مخالفا. وقال في الحديث الآخر لا يرث المسلم، وفي الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا خاص. العموم الخصوص الوجهي، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا لا صلاة عام في كل الصلوات، وبعد العصر خاص باعتبار الوقت بعد العصر. وقال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد هذا عام في جميع الأوقات، وفلا يجلس حتى يصلي ركعتين خاص بماذا؟ بتحية المسجد. فهذا بينهما عموم وخصوص من وجه، واضح؟ هذه الآية لا جدال في الحد، عامة في جميع الجدال، وخاصة لماذا؟ في الحد. وجادلهم بالتي هي أحسن عامة في كل الأحوال، ولكنها خاصة في الجدال في الدين. فأيهما نقدم؟ نقول الظاهر أننا نقدم هنا آية الدعوة إلى الله، وأن الجدال في الدين إذا لم يمكن تأجيله إلى ما بعد انتهاء النسب فإنه لا بأس به، لأن الجدال في الدين فرض لدحض الباطل وإثبات الحق. فإذا لم يمكن تأجيله، إن أمكن تأجيله فهو الأولى. كيف أمكن تأجيله؟ بحيث لا يتعلق بعمل في النسك يفوت بفواته، وبحيث يكون هذا المجادل موجودا معي حتى أتم النسك. فإن كان هذا اللي بجادل في الدين ما أجله إلا الآن، أو كان في مسألة تتعلق بالنسك وتفوت، فإنني أجادله، ولكن بماذا؟ بالتي هي أحسن. نعم، إذا وصل الحد الجدال إلى مراء ومكابرة، وعرفت من صاحبي أنه لا يريد إلا الانتصار لرأيه، فحينئذ أمسك، لأن المسألة وصلت إلى أي شيء؟ إلى الممراة، ما صار المراد بها الوصول إلى الحق. ثم قال تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله، لما نهى عن هذه الشرور انتقل إلى الأمر بالخير، فقال وما تفعلوا من خير يعلمه، هذه الجملة الشرطية كما ترون. فعل الشرط تفعلوا، وجواب الشرط يعلمه الله، ولهذا جزء خير يعلمه الله، وإنما قال الله عز وجل هذا حتى لنا على فعل الخير، لأن نعلم أننا نعلم أنه إيش؟ لن يضيع خير يعلمه الله. نبدأ الدرس إن شاء الله الآن. وما تفعلوا من خير، الجملة هذه شرطية، فعل الشرط فيها تفعلوا، وأداة الشرط ما. ومن خير من بيانية تبين المفهم للشرط، لأن ما شرطية مفهمة كالموصول، وهذه بيانية. وما تفعلوا من خير، وخير نكرة في سياق الشرط، فيشمل كل خير سواء كان قليلا أو كثيرا. يعلمه الله، هذا جواب الشرط، يعلمه الله عز وجل. وليس الغرض من هذا بيان إحاطة الله به علما، لكن المقصود بذلك الحث على فعل الخير، لأن الله تعالى إذا كان يعلمه فإنه لا يظلم فاعله، بل يجازيه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وما تفعل من خير يعلمه الله، فالغرض إذن أو المقصود بهذه الجملة الحد على فعل الخير. ولهذا قال بعدها وتزودوا، تزودوا اتخذوا زادا، وليست من الزيادة، لو كانت من الزيادة لقيل وازدادوا أو وزيدوا، ولكنها من الزاد، يعني اتخذوا زادا لأنفسكم، زادا للجسد وزادا للقلب. زاد الجسد مثل الطعام والشراب، وزاد القلب الإيمان والعمل الصالح. وأيهما أفضل؟ قال فإن خير الزاد التقوى، كأنه قال سبحانه وتعالى وتزودوا فإن في الزاد خيرا، ولكن خير الزاد التقوى، أي تقوى الله عز وجل، وهي اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا أجمع ما قيل في التقوى، أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقول فإن خير زاد تزودوا فإن خير زاد التقوى يشبهها من بعض الوجوه، قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذا اللباس الحسن، ولباس التقوى ذلك خير، هذا اللباس المعنوي، نعم، الذي يكسو به الإنسان عورته الدينية. قال فإن خير زاد التقوى، ثم قال واتقوني اتقون، سهل الأمر، والنون الوقاية والياء المفعول به محذوف بالتخفيف، واتقون يا أولي الألباب، لما حث على التقوى ورغب فيها أمر بها طلبا لخيرها. وقول يا أولي الألباب أي يا أصحاب العقول، فأولي بمعنى أصحاب، كما قال تعالى ولا يأت أولو الفضل منكم السعة، أي أصحاب الفضل والسعة. والألباب جمع لب وهو العقل، وهو العقل، ووجه الله تعالى الأمر إلى أصحاب العقول لأنهم هم الذين يدركون فائدة التقوى وثمرتها، أما السفهاء فلا يدركونها. فالخطاب إذن موجه لأولي الألباب، لا لأن التقوى لا تجب إلا عليهم، ولكن لأنهم هم الذين يقدرون الأمور ويعرفون ثمراتها ويمتثلون أمر الله. واتقون يا أولي الألباب. ثم قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم.
تتقون
لا للتخفيف، لأن الياء المفعول به ما تحلف علشان الجزم، تحتل التخفيف. وقوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لما أمر بالتزود وبين أن خير ذات التقوى وأمر بالتقوى، قد يقول قائل أنا إذا حملت تجارة أثناء حج صار علي في ذلك إثم، ولهذا تحرج الصحابة من الاتجار في الحج، فبين الله عز وجل أن ذلك لا يؤثر وأنه ليس فيه إثم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، المراد به أن تبتغوا الرزق، أي تطلبوا الرزق بالتجارة، كقوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وكقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة حمد فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهنا قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي أن تطلبوا زيادة من الله عز وجل في أموالكم. هذا الإطلاق مقيد بالنصوص الأخرى التي تدل على أنه لا بد من أن يكون الاتجار على سبيل الحل، فلو اتجر الإنسان وطلب فضلا من الله في معصيته فعليه جناح. لو قال إنه سيتجر في الدخان يبتدئ عليه جناح، عليه جناح. فالإطلاقات هذه مقيدة بالنصوص الأخرى. إذن لو أن الإنسان في أثناء حجه حمل شيئا يبيعه هناك جائز؟
نعم
جائز، إذا كان مباح. كانوا بالأول يحملون التمر إلى مكة يتجرون به، ويحملون الدهن، وإلى الآن وهم يحملون أنواع الأقمشة وأنواع الفرش والسجاجيد يبتغون الفضل من الله عز وجل لا بأس به. وكذلك لا بأس أن تشتري من مكة في أثناء أدائك الحج لطلب التجارة ولا حرج، فهذا مما رخص الله فيه. هل مثل ذلك أن يؤجر الإنسان سيارته وهو يريد الحج؟
نعم.
لو قال قائل أبروح فأجر سيارة، هل يجوز أجرها وأنا بحج عليها؟ الجواب نعم، جائز ولا حرج. نعم، بعض الناس يتوهم إن ماله أجر إذا صرفني يدور الإجرة، يقول بل لك أجر لأنك لو شئت لسافرت بالسيارة وحججت بالعالم ولم تحج أنت، فلما حججت إذن كنت أردت الحج.
ما سير ينقص أجر العمل؟
الله أعلم بالنيات، قد ينقص وقد ينقص، إنما لا شك أنه الخالص أكمل. نعم. طيب، ليس عليهم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذا أفضتم، أصل الإفاضة الاندفاع، ومنه إفاضة الماء، ومنه الإفاضة في الحديث أي الكلام والاستمرار فيه. ومعنى أفضتم أي دفعتم من عرفات، والتعبير بأفضتم يصور لك هذا المشهد كأن الناس أودية تندفع. نعم، وهو كذلك الآن، حتى إلى الآن حتى السيارات تشاهد هذا المشهد كأنها أودية وشعبان تجري. إذا أفضتم من عرفات، عرفات جمع وليس بجمع، جمع لفظا غير جمع مسمى، فالاسم جمع والمسمى واحد. ولهذا يقول النحويون إن مثل إن عرفات ملحق بجمع المؤنث السالم وليس جمع مؤنث سالما. نعم، وقوله إذا أفضتم من عرفات، عرفات اسم موقف معين معلوم للمسلمين، وسمي عرفات لعدة مناسبات. قيل لأن الناس يعترفون هناك بذنوبهم ويسألون الله عز وجل أن يغفرها لهم، وقيل لأن الناس يتعارفون بينهم لأنه مكان واحد يجتمعون فيه في النهار فيعرف بعضهم بعضا، وقيل لأن جبريل لما علم آدم المناسك ووصل إلى هذا قال عرفت، فقال عرفت، وقيل لأن آدم لما أهبط إلى الأرض وزوجته تعارف في هذا المكان، وقيل لأنها مرتفعة على غيره، والشيء المرتفع يسمى عرفا، ومنه أهل الأعراف. نعم، ونادى أصحاب الأعراف رجالا، ومنه عرف الديك لأنه مرتفع، وكل شيء مرتفع يسمى بهذا الاسم. وعندي والله أعلم أن هذا هو الأقرب، هذا والأول، أنه سمي لأن الناس يعترفون فيه لله تعالى بالذنوب، ولأنه أرفع ما حوله، أرفع الأماكن التي حوله. هذا المشعر حلال ولا حرام؟ هذا المشعر حلال خارج الحرم، ومع ذلك فهو الحج. شوف الحكمة، هو الحج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. الحكمة من ذلك لأجل أن يرجع الناس إلى البيت العتيق من الحل، أن يرجع الناس إليه من الحل، يقصدونه من الحل. لولا وقوف الناس بعرفة لقصد الناس البيت من الحرم، ولكن الله عز وجل فرض الوقوف بعرفة ليقصد البيت من الحل. ومن ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة لما أرادت العمرة أن تحرم منه من التنعيم لأجل أن تأتي إلى الحرم من الحل، فيصح القصد. نعم، إذا أفضت من عرفات. طيب، فيه واحد يسأل يقول انه محرم بعرفات وانه وجد شجرة فقطعها، فهل عليه بدنة او بقرة او شاة؟ ولا واحد من ذلك. لماذا؟ لانه حل، والشجر يتعلق التحريم فيه اذا كان في داخل الانياب. نعم. جاء فرد من عرفات فاذكروا الله عند المشهد الحرام، الفا هنا واقعه في جواب الشرط، جواب الشرط اذا فاذكروا الله، وقوله اذا افضتم فاذكروا، اذكروا الله باللسان، عمل باللسان ولا بالبنان؟ والقلب والجوارح. ولهذا قال اذا افضتم فاذكروا. ومن ثم لما نزل النبي عليه الصلاه والسلام ليبور في اثناء الطريق قال له اسامه الصلاه يا رسول الله، فقال الصلاه امامك، لان الصلاه من اعظم الذكر، الصلاه من اعظم الذكر، كما قال الله تعالى واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر، يعني الذي فيها من ذكر الله اكبر واعظم، فهي افضل ما يكون من الذكر. والله عز وجل امرنا ان نبادر بذكره من حين الافاضه. فلما بلغ النبي عليه الصلاه والسلام من مزدلفه اذن لصلاه المغرب واقام وصلى المغرب فورا قبل حط الرحل، وبان انتهى من صلاه المغرب حط رحله ثم صلى العشاء. اذن فيشمل فاذكر الله، يشمل ذكر الله بالقلب واللسان والجوارح، ومنه الصلاه، ومن صلاه المغرب والعشاء اول ما فصل، ثم صلاه الفجر والدعاء بعدها عند الانصراف. وقوله عند المشعر، المشعر مكان الشعيره، فهو مفعل اسم مكان، وهو المكان الذي تؤدى فيه شعيره من شعائر الله عز وجل، وهو المبيت في مزدلفه. وقوله الحرام يعني ذو الحرمه، الحرام يعني ذو الحرمه لانه داخل الاميال. نعم، شف مشعر حرام، سمى الله مشعرا، لكن المسجد يسميه الله تعالى المسجد الحرام، وهنا قال المشعر الحرام، فقد يستفاد منه ان المسجد الحرام الذي تضاع فيه الصلاه انما هو المسجد نفسه، والا لكان هذا ايضا مسجدا لانه مكان عباده. وقول الحرام قال العلماء ان هذا الوصف وصف قيدي وليس وصفا كاشفا، وأظن مر علينا الفرق بين الوصف الكشفي اللي يكشف صفة كاشفة، وبين الوصف التقييدي الذي يراد به القيد. هنا يراد به القيد ليخرج المشعر الحلال وهو عرفة، ولهذا قال العلماء إن المشعر مشعران، حلال وهو عرفة، وحرام وهو مزدلفة. فاذكروا الله عند المشعر الحرام. كلمة عند قد يقول قائل لماذا لم يقل فاذكروا الله في المشعر، بل قال عنده، ذلك لأن المشعر الحرام والله أعلم هو الذي وقف عنده الرسول عليه الصلاة والسلام حينما وقف عليه حينما صلى الفجر، فيكون الذي عنده كله من المشعر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وجمع كلها موقف، مزدلفة كلها موقف. ومزدلفة عامة الناس الآن يظنون أنها ما حول المشعر، وليس كذلك، فإن مزدلفة واسعة تصل إلى قريب من منى، ما بينه وبين منى إلا وادي محصن. نعم، عند مشعران واذكروه كما هداكم، أمر بالذكر مرة أخرى لكن لأجل التعليل الذي بعده، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. لا تظن أن هذا تكرار لا فائدة منه،
بل هو تكرار لفائدة، وهو بيان العلة من الأمر بالذكر. وش العلة؟ الهداية. ولهذا الكاف هنا للتعليل، اذكروا الله لهدايته إياكم. فالكاف هنا ليست للتشبيه ولكنها للتعليل. وما ما شراب ما مصدرية، مصدرية يؤول الفعل بعدها بمصدر. فإذا قال قائل أثبت لنا شاهدا على أن الكاف تأتي للتعليل، نعم، فهل يمكنكم أن تأتوا بشاهد؟
تحيات،
نعم،
اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد، نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، أي لأنك صليت على إبراهيم. وكذلك مر علينا فيما سبق في القرآن كما أرسلنا فيكم رسولا، تذكرون أذكركم أشكروا لي لا كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب. فالكاف للتعليل تأتي في اللغة العربية بكثرة.
هذا ما يظهر من التحيات يا شيخ.
نعم،
التحيات يمكن أن يقول القائل أنه صلى عليك
من كصلاتك عليها
وأنت قد صليت على إبراهيم.
إذا
هذا ما يظهر في القرآن،
إذا للتعليل، يعني لأنك صليت على إبراهيم فصلي على محمد، فهو توسل إلى الله تعالى بفعل سبق منه نظير ما سألت. وقوله كما هداكم، نعم، واذكروه كما هداكم، قوله هداكم يمر علينا كثيرا أن الهداية نوعان، هداية الدلالة وهداية التوفيق. قال الله تعالى فأما ثمود، وأما ثمود فهديناهم، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هذه هداية إيش؟
الدلالة.
وهنا كما هداكم يشمل المعنيين جميعا، يعني هداية الدلالة وهداية التوفيق. فأنت تذكر الله عز وجل لشكر نعمته عليك بالهدايتين، هداية العلم وهداية التوفيق. ثم قال وإن كنتم من قبله لمن الضالين، إن شرطية، ولا تستعجلوا خلينا نشوف، إن شرطية وكنتم فعل الشرط، صح؟
لا
كيف؟ وش؟ وإن كنتم من قبله من الضالين فقد هداكم، هم محذوف
مخفف من الثقيل بدليل اقتران اللام.
نعم صح، إن هذه مخفف من الثقيل بدليل وجود اللام الفارقة. إذن التقدير وإنكم كنتم من قبل لمن الضالين مخففة من الثقيل. نعم، اسمها ضمير الشأن محذوف. وسبق أن بعض النحويين يقدر ضمير الشأن بضمير مفرد مذكر غائب، ويقول التقدير وإنه أي الشأن. وسبق أن الصواب أن ضمير الشأن يقدر بما نسب المقام، يعني وإنكم كنتم من قبله لمن الضالين. وفي قول واذكروه كما هداكم وإن كنتم فيه تذكير لنعمة الله تعالى بهذه الهداية، حيث إنكم كنتم قبل ضالين. والضال يشمل الضال عن جهل والضال عن علم. فالضال عن جهل معناه اللي ما علم بالحق أصلا، والضال عن علم الذي أضاع الطريق الذي ينبغي أن يسلكه وهو الرشد، وهو الرشد. العرب من قبل هذا الدين ضالون ضلال عن جهل ولا عن علم؟ منهم ما هو عن جهل ومنهم ما هو عن علم. فمثلا قريش ما تروح العرفة ما تفيد من عرفة، وإنما تقف يوم عرفة في مزدلفة. ليش؟ قالوا لأننا نحن أهل الحرم، كيف نروح نقف هناك في الحل؟ نخرج عن حرم آمن ونقف في حل؟ لا، ما يمكن، هذا غير ممكن. فيقفون في مزدلفة ولا يفيضون من حيث أفاض الناس. ولهذا قال: وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وهذا من جهلهم، قد يكون عن عناد، وأنهم يعلمون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقف هناك، وقد يكون عن جهل. وقال: وإن كنتم من قبله. قبل من؟ الضمير يعود على من؟ أي من قبل الله؟ من قبل الله ما يمكن، ما يمكن اسمه قبل الله. من قبله من قبل القرآن، من قبله من قبل القرآن، صح؟ طيب، من قبله من قبل الرسول يصلح؟ طيب، من قبله من قبل الهدى، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله، أي من قبل هذا الهدى لمن الضالين. كل ذلك يحتمل وكله متلازم. فالهدى من أين جاء؟ من القرآن ومن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا يعني القول باختلاف مرجع الضمير مؤداه واحد للتلازم بين هذه المراجع، مراجع الضمير. نعم.
الهدى من مرجع الشيخ أنه حتى أن الله ينزل على الرسول وعلى إبراهيم، كلهم عارفين
لا، بعضهم جاهل،
ما اهتدوا إلا
بعضهم جاهل، هو من قبله من قبل إنزال القرآن، أو من قبله من قبل محمد. وكما قلت لك، قلت لها متلازمة، لأن القرآن فيه الهدى ومحمد عليه الصلاة والسلام جاء بالهدى. نعم.
قلنا يعني أنها
ليست تقدمين لأنها مخلوقة. نعم. لا، هذه شرطية. لا، مخلوقة. إن عزموا الطلاق ليه مخطط من الطريق الشرطي؟
أي هي هم مخطط؟
أي هي؟
مدى
إن عزموا الطلاق؟
أي مخطط؟
لا، هذه شرطية، هذه شرطية
لبط هذا، مو مثل هذه؟
لا لا، بينهم فرق، لأن إن المخففة تجد فيها
نزل لبط.
لا، هنك الأفواح، إن الشرطية وإن المخففة وإن النافية تفضها واحد. نعم، لكنها بس تختلف حسب العمل. إن المخففة هي إن فقط، هي إن لأن التوكيد تنصب الاسم وتنصب الخبر. ولهذا نقول: إن كنتم، إن مخففة من الثقيلة، وجملة كنتم من قبله لمن الضالين
خبر.
خبر.
شوف، له فائدة. له فائدة يعني بالعربية.
هنا التخفيف على اسم، التخفيف على اسمه، في التخفيف لنفس العامل اللي هي إنه، وفي التخفيف من جهة حذف اسمها. وإن كنت من قبل من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قوله ثم أفيضوا، هذه الجملة اختلف فيها المفسرون، فمنهم من قال: أفيضوا من عرفة، أفيضوا من عرفة، بدليل قوله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، من حيث أفاض الناس. ويكون الخطاب هنا لمن؟ لقريش. وهذا الرأي، هذا الرأي من جهة واضح ومن جهة المشكل. فمن قوله من حيث أفاض الناس واضح أن المراد أفيضوا منين؟ من عرفات. لكن قول ثم أفيضوا بعد أن قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام مشكل. نعم، طبعاً. وجه الإشكال أن ثم للترتيب، والإفاضة من عرفات قبل المشعر الحرام ولا بعده؟ قبله. وظاهر السياق إذا قلنا إن أفيض من عرفات أن الإفاضة من عرفات تكون بعد مزدلفة، والواقع خلاف ذلك. فأجابوا عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن الترتيب هنا ترتيب ذكري، ترتيب ذكري لا ترتيب زمني حكمي، ترتيب ذكري لا ترتيب زمني حكمي. أنتم معي؟ يعني أن الله عز وجل ذكر هذا، رتبه في الذكر فقط، رتبه في الذكر فقط، لا أنه مرتب عن ذاك بالزمن والحكم، لأنه بالزمن والحكم سابق عليه وليس متأخر عنه. فيكون كقول الشاعر: إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. نعم، وأبوه وجده عكس كان أبوه وجده قبله ولا بعده؟
قبله.
طيب، ثانيا أن قوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس هذا عطف على قوله فإذا أفضت من عرفات، كأنه قال ثم لتكن إفاضتكم من عرفات، ثم لتكن إضافتكم من عرفات من حيث أفاض الناس، من حيث أفاض الناس. وسيأتي إن شاء الله بيان القول الأول. منكم مريضا أو به على رأسه كفدية من صيام أو صدقة أو نسك. يستفاد من هذه الآية جواز حلق الرأس للمرض أو الأذى، لقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخر. ويستفاد منه أن فديته على التخيير، لقوله ففدية من صيام أو صدقة. ويستفاد به أن كفارات المعاصي فدا للإنسان، لقوله كفارات المعاصي فدا للإنسان من العقوبة، لقوله ففدية من صيام أو صدقة. ويستفاد من الآية الكريمة أن محظورات الإحرام لا تفسده، من أين تؤخذ؟ أن الله لم يوجب بحلق الرأس مع أنه من محظورات الإحرام إلا الفدية، ومعنى ذلك أن الحج صحيح. فهمتم؟ فيكون في هذا رد لقول ابن حزم رحمه الله إن محظورات الإحرام تفسده كسائر العبادات، فإن العبادات تفسدها محظوراتها إلا الحج. لكنه يستثنى من هذا الجماع قبل التحلل الأول، فإنه يفسد الحج، لكنه يفسده ولا يفسده، يفسده ويجب عليه المضي فيه وقضاؤه من العام القادم، فهو مفسد لا يخرج منه، ولكنه يلزمه القضاء. ويستفاد من هذه الآية الكريمة بيان السنة للقرآن، بيان السنة للقرآن من أين تؤخذ؟ من صيام أو صدقة أو نسك، ما ندري وش الصيام ولا الصدقة ولا النسك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بأن الصيام 3 أيام، والإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة. نعم. وألحق العلماء بحلق الرأس جميع محظورات الإحرام ما عدا شيئين، وهما الجماع في الحج قبل التحلل الأول وجزاء الصيد. الجماع في الحج قبل التحلل الأول وجزاء الصيد. فالجماع في الحج قبل التحلل الأول يجب فيه بدنه، وجزاء الصيد يجب فيه إيش؟ مثله أو عدل ذلك صياما، أو إطعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وما عدا ذلك من المحظورات ففديتها كفدية حلق الرأس، كل المحظورات المباشرة فديتها كفدية حلق الرأس، الإنزال ولو قبل التحلل الأول فديته كفدية حلق الرأس، كل المحظورات فديتها كفدية حلق الرأس إلا الجماع، وإلا وإلا جزاء الصيد. نعم. ويستفاد من آية الكريمة، يستفاد منها البداءة بالأيسر فالأيسر. وانتظروا خلينا نشوف الفائدة هذه، البداءة بالأيسر فالأيسر من صيام أو صدقة أو نسك. أولا تختلف الحال، قد يكون الصيام أشق، وقد يكون الإطعام أشق، وقد يكون النسك أشق. لا ما أضرب الحال، إنما التيسير من جهة التخييف، من جهة التخييف. طيب، إذن يستفاد من هذه الكريمة التيسير على العباد، وذلك بوقوع الفدية على التخيير. نعم. ثم قال الله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. هذا معطوف كما قلنا على قوله فإن أحصلتم، يقابله فإذا أمنتم، أي زال عنكم الخوف. يستفاد من هذه الآية الكريمة جواز التمتع في أشهر الحج، أو جواز العمرة في أشهر الحج، لقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وقد سبق أن أهل الجاهلية يرون أن العمرة في الحج في أشهر الحج من أفجر الفجور. ويستفاد من الآية الكريمة أن التمتع تيسير من الله على العباد، لقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وإلا فالمفروض أن من أحرم في أشهر الحج المفروض أنه يتم الحج، يبقى على حامه إلى أن يحل منه يوم العيد. ولكن من تيسير الله عز وجل أنه جعل للإنسان أن يتمتع بالعمرة إلى الحج. ويستفاد منها أنه إذا حل المتمتع من عمرته جاز له كل شيء حتى النساء. من أين تؤخذ؟ من قول فمن تمتع، لأن إطلاق التمتع لا يكون إلا كذلك. ويستفاد من الآية الكريمة أن من لا يحل من عمرته لا يسمى متمتعا، لا يسمى متمتعا، لقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وعلى هذا فالقارن ليس بمتمتع، القارن ليس بمتمتع، وهو كذلك عند الفقهاء أن القارن غير متمتع. فالمتمتع هو الذي يحل من العمرة، والقارن هو الذي يجمع بين العمرة والحج. لكن ذكر كثير من أهل العلم أن القارن يسمى متمتعا في لسان الصحابة، وذلك لأن بعض الصحابة عبر عن حج النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع، فقالوا تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة للحج. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل من إحرامه ولا ما حل؟ ما حل. ولهذا قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والمتعة أحب إليه. عرفتم؟ ومن أجل أن القارن ليس متمتعا صار وجوب الهدي على المتمتع بالإجماع، ووجوب الهدي على القارن عند أكثر أهل العلم. وقد نص الإمام أحمد أن القارن ليس كالمتمتع، لكن جمهور أهل العلم قالوا بوجوب الهدي عليه كالقارن. نعم، وأصل ذلك العلة في وجوب الهدي على المتمتع. نعم، هل هو الجمع بين النسكين في سفر، أو هو التمتع بين العمرة والحج بما أحل الله؟ فمن قال إن العلة التمتع قال لا هدي، ومن قال إن العلة والترفه بترك أحد السفرين وجمع النسكين في سفر واحد قال إن عليه الهدي. وهذا كما قلت لكم هو رأي جمهور أهل العلم. ومن فوائد الآية الكريمة تيسير الله عز وجل على العباد بقوله فما استيسر من الهدي، واضح تيسير واضح. نعم، والدين كله والحمد لله من أوله إلى آخره مبني على اليسر. ومن فوائد الآية الكريمة أن هدي التمتع لا بد أن يكون مما يجزئ في الأضحية لقوله من الهدي ال، لأن الهدي ال فيها للعهد الذهني، أي العهد أي الهدي المعهود ذهنا، وهو الهدي الشرع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسلما. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنها هدي التمتع أو أن ما يجب بالتمتع على الترتيب، على الترتيب من أين يؤخذ؟ من قوله فمن لم يجد فصيام، فمن لم يجد فصيام. ومن فوائدها نعم الفائدة هذه أن ما يجب بالتمتع على الترتيب، الهدي أولا فإن لم يجد فالصيام، بخلاف ما يجب في الفدية فقد سبق أنه على تخييم. ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن في قوله فمن لم يجد، ما وجه ذلك؟ لأن حذف المفعول للعموم، فهنا استفدنا زيادة المعنى مع اختصار اللفظ، لأن قوله فمن لم يجد أي من لم يجد هديا أو ثمنه. إيشو الآن مع الحذف استفدنا زيادة المعنى. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب صيام 10 أيام بدلا عن الهدي لقوله تلك 10 كاملة. ومن فوائدها أن هذه الأيام موزعة 3 بالحج و7 إذا رجع. ومن فوائدها جواز صيام هذه الأيام في أيام التشريق، هذه الأيام الثلاثة، جواز صيام هذه الأيام الثلاثة في أيام التشريق. من أين تؤخذ؟ من قوله في الحج فإن أيام التشريق من أيام الحج، ويجوز قبل ذلك. نعم، نعم، ويجوز قبل ذلك.
يوم العيد يعني
ما يجوز يوم العيد؟
قبل ذلك
مثل. قبل ذلك يعني قبل العيد. من متى يبتدئ الجواز؟ من الإحرام بالعمرة، من الإحرام بالعمرة، لأنه من حين يحرم بالعمرة دخل في الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج. ومن فوائدها أن هذه الأيام الثلاثة لا يجب فيها التتابع، وكذلك 7. الدليل إن الله إنما ذكر عددا ولا اشترط، ولو كان ذلك شرطا لبينه الله كما قال فصيام شهرين متتابعين. فلما لم يشترط الله التتابع علم بأن هذه الثلاث يجوز أن تصومها متتابعة وأن تصومها متفرقة، لكن لا تخرجها عن أيام الحج. أفهمتم؟ طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن تفريق هذه الأيام الثلاثة والسبعة لا يجعلها متفرقة حكماً،